أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الكلام أيها الأعزاء الكرام لا زال في أحكام الحبوة، ووصلنا إلى المسألة 1010. قال المصنف حفظه الله تعالى: إذا أوصى الميت بتمام الحبوة، اللي هي شنو الحبوة؟ طبعا من تجيكم هاي كلمة حبوة فوقها تفتحون قوسين وتخلون هالأربع عبارات: الثوب والسيف والخاتم والمصحف، على تفصيل مر أو ببعضها، بعض مو إلا كل هذين الأربعة، بعض من هذه الأربعة أوصاها لغير المحبوب، يعني مو الابن الأكبر. خلي نفترض أنه أوصاها أوصى ببعضها أو أوصى بكلها لابن الصغير أو لجيرانه أو صديقه، المهم بالنتيجة أنه ليس للابن الأكبر، فشن الحكم؟ قال: نفذت وصيته، وصيته نافذة. طبعا وصيته تنفذ متى؟ من يقدر يقول لي؟ أخذته في كتاب الوصايا في الجزء الثاني. متى تكون وصيته نافذة؟ إذا كانت بقدر فراغ. هنشوف ايش قد الفراغ هذا اللي تملوه. أحسنتم، بقدر الثلث. إذا أكثر من ثلث، أها ممتاز، إذا أكثر من ثلث ما يصير، يعني متوقف الزيادة عن على إذن الورثة. المهم قال: نفذت وصيته وحرم المحبو منها. المحبو بعد ما إله، الابن الأكبر بعد ما إله. ليش؟ لأن ذن من مختصات الابن الأكبر، وهو شالهن الأب في حياته، أوصى بيهن انطوهن لفلان، سواء كان فلان من ضمن الورثة أو خارج عن الورثة. فالمحبو بعد ما إله حبوة، اللي هو الابن الأكبر، إلا إذا كانت الوصية زائدة على الثلث كما تفضلتم أنتم. إلا إذا كانت الوصية زائدة على الثلث، فهنا شنو الحكم؟ نحكم ببطلان الوصية كلها، لو نحكم ببطلان الزيادة فقط. لو ما نحكم ببطلان الزيادة، نقول متوقفة على إذن الورثة بس بالزيادة، فإذا أذنوا مضت، وإذا رفضوا بطلت بس بالزيادة، لا بكل الوصية، على اختلاف أقوال العلماء. رأي المصنف كالتالي: قال: فيحتاج الزائد على الزائد فقط. خلي نفترض هي أكثر من ثلث، خلي نفترض نصف، أو هي نصف التركة أوصى بيها، يعني نصف الحبوة اللي تساوي نصف التركة، هو أوصى بالحبوة بمختصاته، أوصى بثوبة وبسيفه وبخاتمة وبمصحفة، قال انطو جيراني، ذني من أموت الطوهن الجيراني. نقول له: يا المحبوب بعد ما إلك حبوة. ليش؟ لأن المرحوم أوصى بيهن في حياته أنه ننطي الثوب ماله والسيف ماله والخاتم والمصحف إلى جيرانه أو إلى أخوه أو إلى غيره من الورثة أو غير الورثة. فإذا كانت تساوي الوصية تساوي الثلث أو أقل، كان بها ونعمت. وإذا كانت زائدة، توقف الزائد فقط، مو كل الوصية، توقف الزائد على إجازة الولد الأكبر. ليش إجازة الولد الأكبر؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسألكم: ليش إجازة الولد الأكبر غير إجازة الورثة؟ مو هي وصية وزائدة عن الثلث، ليش متوقف على؟ لأن الحبوة له مختصات. أحسنتم، هاي عباراتكم مع اختلافها لكنها منصهرة في بودقة واحدة. قال: إجازة الولد الأكبر ولو أوصى بثلث ماله وأطلق، قال: يا أبا ثلث أموالي انطوها إلى فلان، وما بس ما قال يا أبا من الحبوة أو خارج الحبوة أو بس الحبوة أو غير الحبوة. قال: ولو أوصى بثلث ماله وأخرج الثلث منها. منين الثلث؟ منها من الحبوة، وبقيتها من غيرها. فرح نطلع سو، مو قال يا أبا ثلث أموالي أعطوها مثلا للفقراء، فمن راح نجي نطلع ثلث الأموال لازم أيضا نأخذ ثلث الحبوة، لأنه الثلث هذا المطلق يشمل الجميع بما فيها الحبوة. قال: منها، يعني من الحبوة ومن غيرها ومن بقية الميراث. وكذلك إذا أوصى بمئة دينار مثلا، أي كلية يعني غير مشخصة، قال: يا أبا بقدر 100 دينار أنطل الفقراء من تركتي. وكذلك إذا أوصى بمئة دينار مثلا فإنها تخرج من مجموع التركة، من مجموع التركة لازم شو تضيفوا لها؟ بما فيها الحبوة، بما فيها الحبوة بالنسبة، حسب النسبة، شقد نسبة الحبوة إلى تمام التركة؟ نسبة وتناسب. قال إذا كانت المئة تساوي ثلثها، ثلث التركة، أو تنقص عنها، أو تنقص عن 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 ثلث التركة، وأما مع زيادة الوصية على الثلث فيحتاج في الحبوة، بس الحبوة اللي هو ثلث الحبوة، إلى إذن الولد الأكبر خصوصا، وفي غيرها بقية الزيادة من التركة، وفي غيرها إلى إذن جميع الورثة بما فيهم، عفوا، بما فيهم الابن الأكبر المحبوب، هم لين هو مع أحد الورثة. فإذن هسه الابن الأكبر نحتاج من عنده إذنين، إذن ها ثلث هو مو أوصى بثلث أمواله، فنقول إذا ثلث إذا خلاص ننطي الثلث من الحبوة ومن غيرها. إذا أوصى بمئة نقول المئة إذا تساوي ثلث الحبوة خب كان بها، إذا أقل هم ما عندنا مشكلة، لكن إذا أكثر من ثلث الحبوة نقول، العفو، أكثر من ثلث الميراث، فنقول نحتاج إلى إذن المحبوب اللي هو الابن الأكبر بالنسبة لما زاد عن ثلث الحبوة، ونحتاج إلى إذن جميع الورثة فيما زاد على، يعني فيما لو زادت الوصية على تمام الميراث، على ثلث الميراث، إذا أكثر من ثلث الميراث. فهسه راح نحتاج من الابن الأكبر إذنين، إذن فيما زاد على ثلث الحبوة وفيما زاد على ثلث تمام الميراث، بينما بقية الورثة اللي هم الأبناء نحتاج من عندهم على قدر ما زاد عن ثلث الوصية. يفترض هذا استوفيته في مسألة الوصية أيها الأعزاء. هناك ذكر هنا مجرد يعني إعادة سريعة، قال فيحتاج في الحبوة إلى إذن الولد الأكبر خصوصا، وفي غيرها في بقية التركة إلى إذن الجميع. إذا تساوي ما نستأذنهم، هي تساوي، إذا تساوي أو أقل ما نستأذن، بس إذا أكثر محتاجين إلى إذن جميع الورثة، ولو كانت أعيانها، أعيان الوصية، أو بعضها مرهونة، بعض أعيان الوصية مرهونة وجب فكها. لماذا؟ لأن الوصية وجب العمل بها، وجب فكها من مجموع التركة. من قال مجموع التركة؟ ايش راح تضيفون؟ بما فيها أي شيء. وجب إذا هو أوصى بعين وهي العين مرهونة، زين شلون نفكها؟ أها يعني نفكها من الميراث بما فيها الحبوة. أها أحسنتم. هاي المسألة 1010 يفترض أنه هناك صقلتوها وافتهمتوها في مسألة الوصايا اللي بعدها، مسألة 1011. قال لا يعتبر، فتوى هاي لا يعتبر في الحبوة أن تكون بعض التركة، مو إلا تكون بعض التركة. شلون؟ قال فإذا حصلت التركة فيها، التركة خاصة بس بهالأشياء هاي، يعني المرحوم مات وعنده ثوب وسيف وخاتم ومصحف بس اللي عنده. قال لا يعتبر في الحبوة أن تكون بعض التركة، فإذا حصلت التركة فيها في الحبوة يحبى الولد الأكبر على الأقوى، فتوت المصنف، وإن كان الاحتياط في محله. هسه أسألكم أول شيء، بعدنا ما شارحي هالمسألة، أول شيء هذا الاحتياط شنو نوعه؟ وإن كان الاحتياط في محله، الكل يجاوبني، الكل يجاوبني، بلي. قال المصنف يعتبر في الحبوة، لا يعتبر في الحبوة أن تكون بعض التركة، مو إلا تكون بعض التركة، يعني معناتها الميت من يموت مو إلا عايف تركة، ومن ضمن هذه التركة هو الحبوة. لا، حتى لو مات وما عنده غير الحبوة، فهاي الحبوة هسه مات المرحوم وما عافنا ورث إحنا أبنائه، ما عنده ورث، ما تركنا غير ثوب وسيف وخاتم ومصحف، فشن الحكم؟ قال ما لكم انتو اي شيء يا الورثة، يا الورثة ما لكم، لانه هاي من مختصات الابن الاكبر، لكن مع ذلك احتياط استحبابي انه الابن الاكبر يجعلها من التركة ويقسمها على بقية الورثة. بعض العلماء قالوا لا، يشترطون هذا الشرط، ولذلك المصنف ذكر، قالوا نشترط في أن تكون الحبوة نافذة ويحبى بها الولد الأكبر أن يكون هناك شيئا للورثة، فإذا مات المرحوم وما ترك غير الحبوة ما ننطي للولد الأكبر، ما نحبو بهذه المال، لأنه الورثة ما عندهم غير بس هاي، واضح؟ فإذا بعض الفقهاء اشترطوا في الحبوة حتى يحبى بها الولد الأكبر أن تكون هناك تركة أخرى بدل الحبوة. يقولون خمو نعطيها بس للابن الأكبر ونعيف الورثة. سماحة السيد السيستاني حفظه الله لا يرى لهذا الشرط من اعتبار. يقول حتى لو مات المرحوم وعنده بس محبس واحد، ها، وخلي نفترض أنه هذا المحبس قيمته مليار، نشيله نطيل الولد الأكبر، بقية الورثة نقول لهم روحوا الله وياكم ما عدنا شيء. واضح؟ المسألة اللي بعدها، قال إذا لم تكن الحبوة أو بعضها فيما تركه الميت، لا، إذا لم تكن الحبوة أو بعضها فيما ترك الميت لا يعطى الولد الأكبر قيمتها. يقول إذا مات المرحوم، هاي بعكس المسألة اللي قبلها، ذيكي مسألة 1011، مات الميت ولم يترك إلا حبوة، هالمرة مات الميت ولم يترك حبوة، يعني مات عنده فلوس، عنده عقارات، عنده سيارات، عنده أراضي، بساتين، بيوت، فلوس بالمصارف، سيولة مادية، كذا، المهم، أثاث منزل، يعني عنده ميراث كثير ترك، لكن ما ترك ثياب إله، وما ترك سيف، وما ترك خاتم، وما ترك مصحف. هسه واحد يقول ذني شلون نصورهن؟ يابا ثياب خوه كان يستأجر ثياب، ما يشتري ثياب، او كان ياخذ ثياب ابنه او اخوه او غيره. سيف ما عنده يقول انا ما احتاج السيف. خاتم ما عنده هو ما يلبس خاتم مثلا. مصحف ما عنده هو ما يقرا او ما يشوف او الى اخره. فيعني اقصد يمكن تصورها لو ما يمكن تصورها، يمكن. فهنا يجي الولد الاكبر يقول يابا الاب مات وما خلى لي حبوة، انطوني قيمة الحبوة. نقول له لا ما لك شيء، ولو كانت اكو حبوة ننطيك، اذا ماكو فشن عبر عنها بالمنطق، سالبة بانتفاء الموضوع. وهكذا واضح المسألة هاي. بني المسألة اللي بعدها 1013، قال تختص الحبوة بالاكبر من الذكور، لانه احنا لحد الان ما حددنا لمن تكون الحبوة، شرحنا قلنا، لكنه كمسألة الان راح يذكرها. قال تختص الحبوة بالأكبر من الذكور. شلون؟ قال بأن لا يكون ذكر أكبر منه، يكون ماكو ذكر أكبر منه. وهي أعتقد مرت عليكم بالجزء الأول هناك في مسألة 747، فراجعوها. يكون ماكو ذكر أكبر منه، ولو تعدد الذكر مع التساوي في السن، ولدوا توأم، طبعا ماكو ذا توأم واحد متقدم على الآخر، ولو بنص ساعة، ساعة، ربع ساعة، يقدم الأكبر هو الذي له حبوة. لكن لو افترضنا سيقول لعد واحد، شلون يابين يولدون اثنينهم في نفس الآن؟ ممكن، هم ممكن، شلون ممكن؟ الآن العمليات القيصرية يفتحون بطن الأم ويرفعون الجنينين، من رفعوا الجنينين صاروا خروجهم من بطن أمهم بنفس اللحظة. ممكن لو ما ممكن؟ ممكن. قال المصنف تختص الحبوة بالأكبر من الذكور بأن لا يكون ذكر أكبر منه، ولو تعدد الذكر مع التساوي في السن ولم يكن أكبر منهم، يعني ماكو كبير وصغير، هم اثنينهم نفس اللحظة خرجوا من بطن أمهم، تقسم الحبوة بينهم بالسوية. شن سوون؟ قسم الحبوة بيناتهم بالسوية. طبعا هاي لو كانوا اثنين، إذا كانوا ثلاثة، أربعة، خمسة، نفس الحكم. ولو كان الذكر واحدا، زين، إذا كان ذكر واحد يحبى به هو فقط، وكذا لو كان معه أنثى، حتى لو ولدت توأم، واحد ذكر واحد أنثى، المن نحبي بيهن يحبى الولد الذكر الأكبر فقط. إذا كانت البنية أكبر منه لا تحبى البنت، يحبى الابن الأكبر. زين، إذا مات المرحوم وما عنده غير بس بنات، بعد خلص ماكو حبوة، الحبوة تصير ميراث، تقسم على الورثة، وهكذا. واضح؟ المسألة اللي بعدها 1014، قال المقصود بالأكبر، شنو المقصود زين بالأكبر؟ طبعا احنا وضحنا، لكنه ما ذكر له مسألة إلا هذا. قال المقصود بالولد الأكبر هو الأسبق ولادة، لا علوقا، مو اللي صار حملة أولا، بل اللي سبق بالولادة، الأسبق بالولادة. زين، شون علوقا؟ ليش يصير واحد تحمل به قبل الثاني؟ يصير إذا متزوج اثنين، ها، ووحدة حملت اليوم، ووحدة حملت بعد ثلاثة أشهر أربعة، لكن اللي حملت بعد ثلاثة أشهر أربعة هي اللي ولدت سبقت بالولادة. يصير معدنا هذا يسموه شنو؟ سبيعي. سامعين ليش اسم؟ ما أدري، يمكن أم البتول ما سامع بهذه المصطلحات، هاي عندنا بالعراق يسموه سبيعي، يعني ينولد بسبعة أشهر، بينما ذاك اللي هو حامل أمه بقبل بشهر، شهرين، ولسه ما ولدته ما وضعته. واضح؟ اي. او مثلا هاي حملت في اول الشهر وهاي حملت في اخر الشهر، لكن اللي حملت في اول الشهر تاخرت ولادتها، والنساء ما عندها وقت محدد، يتاخر وتتقدم، او هاي سوت عمليه ولاده وانجبتها قبل ذيك الاولى اللي علق الحمل عندها اول، وهكذا. اذا يمكن تصور هذه المساله من عده جوانب. المهم نرجع للمساله. قال المقصود بالاكبر الأسبق ولادة لا علوقا، اللي علقت نطفته أولا هذا ما نقول هو الأكبر. وإذا اشتبه من هو الأكبر بينهما فالمرجع في تعيينه القرعة. نرجع إلى القرعة، راجعوا المسألة 740 حول مسألة القرعة، مسألة 747 أيضا بالجزء الأول، حتى تشوفون هناك شلون تجري القرعة. واضحة أعزائي؟ وحتى لو كان توأم شنو المانع؟ حتى لو كان توأم، يصير توأم يعني لأم واحدة ويصير لأمهات متعددة، شنو المانع به؟ العقل ما يمنع من ذلك. مثال اللي أنا جبته يخالف هذا، لكنه يمكن تصوره بالتوأم، بالأم الواحدة توأم هم يصير. شلون؟ خل أعطيك مثال مدام تعجبش أنه تختارين فكرة التوأم. الآن امرأة لقحنا إحدى بيضاتها تلقيح صناعي وضعناها بيها، وورا يومين ثلاثة أو أسبوع أيضا لقحنا بيضة ثانية، يسموا طفل الأنابيب مو تمام، ولقحنا بيضة ثانية ووضعناها فيها، تمام لو لا؟ فأكو تقدم وتأخر بعلوق النطفة لو ماكو؟ أكو. أكو تقدم وتأخر وتساوي في مسألة وضع الولدين مع أنه أكو تقدم وتأخر في العلقة، وهكذا. ممكن، ما أدري وضح قديش محي، يعني المثال هسه اللي جبته الثاني ينسجم يمكن عقلا لو ما يمكن، بل موجود الآن، موجود الآن على أرض الواقع مثله كثير. قال الظاهر اختصاص الحبوة بالولد الصلبي، يختص الحبوة تختص بالولد اللي من صلبه، يعني فعلا كان من صلبه. أما إذا ابنه بالرضاعة فابنه، يعني ابنه حتى لو يقول يعني هذا أبوي بالرضاعة، لكن نقول له لا يعني ما تصير لك الحبوة، بل الميراث أصلا ما يشمل الأبناء اللي بالرضاعة ولا اللي رباهم الأب، يعني حتى لو مو ابنه بالرضاعة، حتى اللي رباه بالتربية ما يعتبر ابنه. قال المقصود الظاهر اختصاص الحبوة بالولد الصلبي، فلا تكون الحبوة لولد الولد، أيضا لا تكون لولد الولد، الحفيد ما مشمول بيها، ولا الابن من الرضاعة، أصلا الأبناء من الرضاعة والأخوة من الرضاعة أصلا ما لهم مسألة في الميراث، يعني مو من طبقات الميراث. واضح؟ يعني نريد الابن بلا واسطة. المسألة اللي بعدها، قال لا يعتبر بلوغ الولد حين وفاة الأب، هم يشترط أنه يكون الابن بالغ حتى يأخذ الحبوة يوم اللي مات الأب؟ لا مو بالضرورة. يصير يعني إذا مات الأب والابن بعد صبي عسى ما عمره يوم، يعتبر هذا ابن أكبر ويرث الحبوة عند السيد. بعض الفقهاء لا اشترطوا أنه يشترط أن يكون بالغا عند موت الأب حتى يرث الحبوة. المصنف يقول لا يعتبر بلوغ الولد حين وفاة الأب، بل لا يعتبر انفصاله بالولادة. الابن الأكبر مو إلا أصلا حتى لو حمل وولد بعد وفاة أبيهم كافي. قال بل لا يعتبر انفصاله بالولادة حيا حين وفاة الأب، فتعزل الحبوة لما نقسم الميراث، وهاي إحدى زوجاته حامل، وخلي نفترض حامل بولد، فتعزل الحبوة له علما للحمل، لأنه ذكر، هاي إذا دروا بذكر، وإذا ما دروا بذكر هم تعزل، إذا ما يدرون بذكر لو أنثى طبعا صارت الآن سونارات ويمكن اكتشافه، فإذا ما يدرون به أيضا يعزلون إله، فإذا طلع ولد يطوه إياه يحبوها به، وإذا طلعت أنثى يرجعون يقسموها على بقية الورثة. قال فتعزل الحبوة له للحمل كما يعزل نصيبه في سائر التركة، هم نجعل له نصيب من سائر التركة على ما سيأتي في مسألة ميراث الحمل، سيجينا عندنا تفصيل جقد نحتمل جقد نفرز لهم. فلو انفصل بعد موت الأب حيا يحبى الولد الأكبر. زين إذا ولد حيا دقيقة واحدة استهل، يعني بدأ يبكي ويصرخ ثم مات، الحبوة إلى لو مو إلى إلى لو للورثة، شو تقولون؟ عافية له ثم لورثته، ممتاز جدا. ما شاء الله، ممتاز جدا. له ثم بعد ذلك المن لورثته. قال المصنف يحبى وإلا لو ولد ميتا، هاي وإلا تكتبون عليها لو ولد ميتا، فشنو الحكم لو ولد ميتا؟ قال قسمت الحبوة على سائر الورثة بنسبة سهامهم، الذكر يأخذ حصتين والأنثى تأخذ حصة وهاي تأخذ ثمن الزوجة وإلى آخره، كلهم بحسب الميراث. المسألة 1017. قال المصنف لا يشترط في المحبو كونه عاقلا رشيدا، مو إلا يكون المحبو إذا الابن الأكبر طلع مجنون أو طلع مو مجنون عاقل بس سفيه يصير إلى الحبوة، قال يصير لأن ما نشترط به العقل. بس إذا تراجعون مسألة 738 في مسألة قضاء الولد الأكبر، هناك اشترطنا أيها الأعزاء، اشترطنا أنه الابن الأكبر حتى يجب عليه القضاء عن أبيه أن يكون عاقلا رشيدا، على الأقل عاقلا، كما لا يشترط فيه أن يكون إماميا، مو إلا يكون إماميا. طبعا هي احنا قلنا الحبوة من مختصات الإمامية، لأنه العامة من المخالفين ما عندهم هذا العمل. لا يشترط فيه أن يكون إماميا يعتقد ثبوت الحبوة للولد الأكبر. نعم إذا كان مخالفا وهاي مخالفته لا يرى ثبوتها، يقول أصلا ما يصير أنه أنا أختص بيها كما في مذهب من المذاهب لا يرى ثبوتها، وكان مذهبه هو القانون الوضعي النافذ على الجميع اللي هو مثل ما الآن في حكومتنا إحنا في العراق، بحيث يمنع الإمامي منها أيضا، ما ننطيها بس للإمامي ننطيها للجميع، أمكن إلزامه وفق عقيدته وفق القانون قاعدة الإلزام تعمل، أمكن إلزامه بعدم ثبوت الحبوة له، ما ننطيها إليه. ليش؟ لأنه لا هو يعتقد ولا القانون هم يسمح له بذلك، فإذا بعد ما أكو داعي أنه إحنا نشيل الحبوة ونعطيها إليه. مسألة 1018. قال إذا اختلف الذكر الأكبر وسائر الورثة في ثبوت الحبوة، بعض الورثة مقتنعين بعضهم ما مقتنعين، أو في أعيانها هذا الخاتم هو من مختصات الأبل وذاك الخاتم هذا ثمين هذا مو من الحبوة، وتصير مثل هذه المشاكل أيها الأعزاء، أمور مالية أو في أعيانها أو في غير ذلك من مسائلها، مثلا في تعدد الثياب بعض الورثة قالوا لا تأخذ بس ثوب اللي كان يلبسه، هذا يقولهم لا عن جميع الثياب وإلى آخره. لاختلافهم في الاجتهاد، لأنه مثلا عندكم مرت عليكم يعني سبب الاختلاف هو سبب مثلا الاجتهاد، مر عليكم أيها الأعزاء أن السيد السيستاني حفظ الله يرى ثبوت الحبوة في الثياب المتعددة، أما غيرها في التعدد عنده مشكل، تمام لو لا يعني يبذلها مصالحة، مر علينا في درس سابق. فهنا هذول الورثة يقلدون الفقيه اللي يقول لا يأخذ ثوب واحد مو كل ثياب المتعددة، هو يقولهم يابا أنا قلد السيد السيستاني عنده جميع الثياب أخذها حتى لو تعددت وشتوية وصيفية مثلا. لاختلافهم في الاجتهاد أو في التقليد رجعوا شنو الحكم، يقول مدام هيش مسألة صار فيها نزاع رجعوا إلى الحاكم الشرعي في فصل خصومتهم، يرجعون يتحاكمون المن للحاكم الشرعي حتى هو يحل النزاع بيناتهم في مثل هذه المن، مو بالضرورة يكون الحاكم الشرعي مرجع تقليدهم، احتمال يحتكمون إلى مجتهد آخر. واضح؟ المسألة الأخيرة 1019. قال يستحب لكل من الأبوين زين الاستحباب هنا أنا فتوى لو مو فتوى أعزائي، هاي يستحب، يستحب لكل من الأبوين الوارثين لولدهما ابنهم اللي مات، أحسنتم هاي فتوى الاستحباب فتوى، يستحب لكل من الأبوين الوارثين لولدهما إطعام الجد والجدة المتقرب به، لأن تعرفون إذا مات الابن الجد والجد ما لهم بالميراث، ما لهم بالميراث لأن طبقة ثانية الجد والجدة، صح لو لا؟ الجد والجدة المتقرب به بالأب وبالأم سدس الأصل، ننطيهم سدس أصل التركة، ولكن بقيد إذا زاد نصيبه نصيب الأبوين على السدس، لأنه نصيب الأبوين يحتمل يزداد عن السدس يصير ثلث، أو احتمال الأم خوب يصير ثلث، الأب احتمال يرجع عليه لأنه عندنا راجع قد يكون يرثون بالفرض ويرثون بالقرابة، تمام؟ فإذا زاد نصيبهم عن السدس يستحب لهم أنه ينطون سدس الأصل للأجداد على السدس. فلو خلف الميت أبويه وجدا لأب أو جدا لأم، يستحب للأم أن تطعم أباها السدس من حصتها، وهو نصف نصيبها، لأن هي أخذت مثلا الثلث فتعطي سدس الأبوها هاي الأم. ويستحب للأب اللي هو أخذ مثلا سين ثلاثة أربع أسداس أن يطعم أباه سدس أصل التركة وهو ربع نصيبه، لأنه الأب يرجع إليه حسب اللي راجع إلى أربع أسداس. إذا أخذ ثلثين الأب إذا انطينا للأم، إذا مات الإبن وما عنده غير أمه وأبوه، الأم مش قد إلها ثلث، الأب مش قد إلها إلى ثلثين، طبعا الثلث سدسين والثلثين أربع أسداس. فيستحب للأم أنه تعطي سدس المال اللي هو نصف حصتها لأبوها، ويستحب للأب أبو الميت ينطي ربع الحصة، لأنه أخذ أربع أسداس يعطي سدس إلى أبوه وهو ربع نصيبه. خلوا هاي العبارة الأخيرة بين قوسين: وفي اختصاص الحكم المذكور بصورة اتحاد الجد، يعني جد واحد، فلا يشمل التعدد لو كانوا الأجداد متعددين، أجداد وآباء الأجداد وأجداد الأجداد، أو صورة فقد الولد للميت. يعني هل هذا الحكم الاستحبابي يجري إذا لم يكن للميت ولد؟ فلا يشمل صورة وجوده، سواء يعني لا يشمل صورة وجود ولد ميت، لو يستحب مطلقا أطعام الجد والجدة كما ورد عليه النصوص. قال عندي فيها إشكال، إذا نقتصر على في حالة أنه لو مات الإبن وعنده أمه وأبوهما الورثة ورثوا حصتهم، وحصتهم أكثر من السدوس، فيستحب لهم أنه كل من يطعم الأجداد اللي عن طريقة جايين بقدر سدس الأصيل. هذا استحباب ورد فيه نص ولا يشمل غيره. إرث الطبقة الثانية يأتي الكلام عنها في دروس لاحقة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.